بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيف تأخر، طيب تقاربوا وتسمعون إن شاء الله. من يأتي بتعريف الحديث المشهور؟ من يأتي بتعريف الحديث المشهور؟ نعم، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. أحسنت. سنذكر الآن تكملة وتتمة لهذا النوع من أنواع الحديث، نذكر شرحا للألفاظ. قول الناظم: مشهور مروي، بارك الله فيك، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. كلمة مشهور جاءت بإسقاط التنوين للضرورة الشعرية، بإسقاط التنوين للضرورة الشعرية، فلا يقال مشهور، يقال بل يقال مشهور. وقوله مروي وردت بصورتين: الصورة الأولى إسكان الياء، إسكان الياء، مروي، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، والثانية بإسقاطها مع التنوين، تسقط الياء لكن يؤتى بالتنوين، مروٍ، مشهور مروٍ فوق ما ثلاثة، هذا مناسب. وقوله فوق ما، فوق ما، ما هنا زائدة، فالأصل في الكلام مشهور مروي فوق الثلاثة، فوق الثلاثة، وقد وردت ما زائدة أو صلة في القرآن الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من الله، وما جاءت صلة، وكذلك في قوله: فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. وقوله ثلاثة أي بألا يقل رواة كل طبقة عن أربعة، أي لا يقل عن أربعة، هذا على تعريف الناظم. وقد سبق ألا يقل رواة كل طبقة عن ثلاثة حتى يكون مشهورا، حتى يكون مشهورا، فالصحيح حده بثلاثة فما فوق، المشهور يحد بثلاثة فما فوق. وقد يحمل قول الناظم في قول مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يحمل على ما رواه ثلاثة ففوق فأكثر، لأن مثل هذا قد ورد في القرآن، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني اثنتين فأكثر، وهنا فوق ما ثلاثة يعني ثلاثة فأكثر، فهنا إذا كان على هذا المعنى فمعناه أن الناظم جاء بتعريف صحيح، فوق ما ثلاثة يعني ثلاثة فأكثر، كما في قول الله عز وجل أو على حد قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، ليس معنى فوق اثنتين يعني من الثلاث فما فوق، ولكن اثنتان فأكثر، لهن الثلثان مما ترك. هذا لو ذكر هذا المعنى وهذا الاحتمال في قول الناظم لكان مناسبا للتعريف الذي أتى به الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو تعريف معتمد. مسائل وتنبيهات في الحديث المشهور. أولا، إطلاقات المشهور أو أقسام المشهور. يطلق المشهور على عدة أمور. الأمر الأول، المشهور الاصطلاحي الخاص بأهل الحديث، الخاص بأهل الحديث، هذا يسمى مشهور اصطلاحي، وهو الذي ذكرناه سابقا، اشتهر بشروط معتبرة عند أهل الحديث. وقد مر ذكر مثال، ولكن نذكر مثالا آخر ليكون أوضح. الحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوته أنه دعا على رعل وذكوان، دعا عليهم شهرا في صلاة، قنت النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. هذا رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جماعة من الصحابة، وأصح طرقه عن أنس وابن عباس وخفاف الغفاري، ورواه عن أنس من أصحابه جمع منهم قتادة وأبو مجلز وإسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة وعاصم الأحول جمع، ورواه عن قتادة جمع أيضا، وعن كل راو جمع ما شاء الله، بحيث لم يقل في كل طبقة من طبقات الإسناد عن كم؟ عن 3. الإطلاق الثاني للمشهور، يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، لا يتقيد بشروط، وإنما ما اشتهر على الألسنة يسمونه مشهورا، يعني تكون فيه شهرة واضحة عند الناس، سواء كانوا فقهاء، محدثين، علماء، قضاة، نحاة، عوام. ما اشتهر على الألسنة سمي أو أطلق عليه بأنه مشهور، وهذه يسمونها بالشهرة العامة، بالشهرة العامة، ويسمونه المشهور غير الاصطلاحي. ما معنى غير الاصطلاحي؟ يعني غير ما اصطلح عليه أهل الحديث. هم اصطلحوا على ماذا؟ على تعريف، على تعريف معين، وهذا جاء مخالفا لذلك. فهو يشمل 3 أمور: ما له إسناد واحد، هذا المشهور غير الاصطلاحي، ما له إسناد واحد، وما له أكثر من إسناد، وما لا يوجد له إسناد أصلا. هذا المشهور غير الاصطلاحي، أحيانا قد تجد له أكثر من إسناد، وأحيانا إسناد واحد، وأحيانا لا تجد له أصلا، إنما اشتهر على الألسنة وليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قسم أهل العلم هذا القسم إلى أقسام، المشهور غير الاصطلاحي ذكروا له أقساما هي بمثابة أو بمنزلة الأمثلة. الأول، المشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام، هذه يذكرها كثير من المصنفين الأمثلة التي سنذكرها، ألا وهو المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو، هذا مشهور، وقد يكون المشهور على الألسنة صحيحا، لا يلزم أن يكون ضعيفا أو أن يكون صحيحا بمنزلة كما سيأتي. هذا مشهور. المشهور أيضا عند أهل الحديث خاصة، مثل حديث أنس، هذا مشهور عند أهل الحديث الذي مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان. القسم الثالث المشهور عند الفقهاء، وهذا أشهر ما ذكروا له، حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وقد حكم العلامة الألباني عليه بأنه ضعيف مرسل، ضعيف مرسل، وهو مشهور عند الفقهاء يستدلون به ربما، لكن استدلال غير صحيح. القسم الرابع المشهور عند الأصوليين، المشهور عند الأصوليين مثل حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والمشهور القسم الخامس المشهور عند النحاة مثل حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذه يستدل به النحاة ويكثرون من ذكره، يكثرون من ذكره، مع أن هذا الحديث لا أصل له كما ذكر الحفاظ. السادس المشهور عند العامة، والمشهور عند العامة على وجه الخصوص قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وما لا أصل له. مثال الصحيح مثلا من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. ومثال ما ليس له أصل الدين المعاملة لا أصل له، يقولون قال رسول الله، ربما اشتهر على الألسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، لا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، هذا لا أصل له في شيء من كتب الحديث. وأيضا حب الوطن من الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مما لا أصل له. وأطلب العلم ولو في الصين باطل مكذوب ونحو ذلك. هذا الإطلاق الثاني. هناك إطلاق ثالث للمشهور لا داعي لذكره، أن الأصوليين يجعلون المشهور قسما بين المتواتر والآحاد، قسما بين المتواتر والآحاد، وهذه طريقة الأصوليين. ثانيا من التنبيهات والمسائل، ما حكم المشهور؟ هل يوصف بأنه صحيح أو ضعيف أو حسن؟ الجواب لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح حتى ينظر في الشروط، فإن توفرت فيه شروط القبول حكم له بأنه مقبول، وإن عدمت فيه الشروط أو عدم أحدها حكم له بما يناسبه. فقد يكون من المشهور الاصطلاحي الصحيح والحسن والضعيف. وأما المشهور غير الاصطلاحي فقد علمت ذكرنا له أمثلة. قد يقول الشخص هل هناك أمثلة للمشهور الاصطلاحي عند المحدثين، أمثلة للصحيح والحسن والضعيف والموضوع؟ الجواب نعم، ذكرت أمثلة. فالصحيح كحديث إنما الأعمال بالنيات، يذكرون هذا الحديث مع أنه منازع في كونه فرد وغريب. هناك أحاديث كثيرة غير حديث إنما الأعمال بالنيات وهي صحيحة مشهورة عند المحدثين. وأما الحسن فمثل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأما الحديث الضعيف فمثل حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف مع أن له طرق. والموضوع الذي هو أنزل من الضعيف، أنزل رتب الضعيف، من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. هذا حديث له طرق وروايات كثيرة مشهورة، لكنه موضوع مكذوب لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا صح المشهور الاصطلاحي تكون له ميزة على غيره، إذا صح كان صحيحا تكون له ميزة على غيره. ثالثا من التنبيهات والمسائل، هل المشهور يسمى مستفيضا؟ لأنهم يذكرون اسم المستفيض للمشهور، فما هو المستفيض؟ المستفيض لغة اسم فاعل من استفاض، مشتق من فاض الماء يفيض فيضا، وسمي الحديث مستفيضا لانتشاره. وأما في الاصطلاح فقد ذكرت أقوال كثيرة في تعريفه، يفرقون بعضهم فرق بينه وبين المشهور، وبعضهم لم ير فرقا. فالقول الأول هو الأقرب، أنه مرادف للمشهور، المستفيض مرادف للمشهور، إلا أن بعضهم قال يكون في أعلى درجات المشهور، هو من المشهور فيكون في أعلى درجاته شيء يسمى بالمستفيض. وبعضهم قال هناك فرق بين المشهور والمستفيض، فالمستفيض يشترط فيه أن يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، مثلا في أول السند 4 من الرواة، في آخر السند 4، يشترط بين أن يكون في طرفي الإسناد التسوية بينهما، هذا قالوا نسميه مستفيضا. وقد علمت أن مثل هذا المبحث ليس في علم الحديث، وإنما هو في علم أصول الفقه، التفريق بين المستفيض والمشهور. لا بأس إن شاء الله أن يسمى المشهور مستفيضا، أن يسمى مستفيضا. رابعا من التنبيهات تعريف الناظم استدرك بعضهم عليه. ما هو تعريف الناظم في المنظومة؟ مشهور مروي فوق ما 3. فجاء بعضهم يستدرك فقال مشهور مروي عن 3، واستدراكه هذا متعقب ومستدرك عليه، لأن استدراكه قاصر حيث قصره على 3، يقول مشهور مروي عن 3، ويظن أنه قد أتقن النظم في ذلك، وهو لم يأتي بشيء، بل زاد التعريف قصورا. والتعريف مشهور أنه ما رواه 3 فأكثر. خامسا وبه نختم، أين مضان الأحاديث المشتهرة؟ هل هناك كتب خاصة بالأحاديث المشهورة؟ الجواب، أما المشهور الاصطلاحي، ما معنى المشهور الاصطلاحي؟ ما معنى؟ ما ذكرناه عن أهل الحديث، ما له طرق محصورة بأكثر من 2 ولم يبلغ حد التواتر، هذا لم توجد له كتب خاصة به. فكل الكتب كثيرة التي هي كتب الحديث، وهي مليئة بهذا النوع، يعني تجد حديثا مشهورا من أي الكتب والمصادر الحديثية. أما المشهور غير الاصطلاحي فهذا قد خصصت له مصنفات، هناك مصنفات خاصة به، أي ما اشتهر على الألسنة. فأحسن ما ورد في هذا الباب هو كتاب السخاوي رحمه الله، اسمه المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة. السخاوي محمد بن عبد الرحمن ألف هذا الكتاب، قال عنه العلامة الألباني عن هذا الكتاب: وهو عمدة كل من جاء بعده وألف فيه، عمدة في هذا الباب، ولا نظير له في التحقيق والتدقيق. قال رحمه الله: كيف لا وهو تلميذ الحافظ المؤلف رحمهما الله. انتهى من حواشي النزهة، حواشي العلامة الألباني على النزهة. فهذا قول يبين لك مقدار هذا الكتاب، مع أنه قد فاته بعض الشيء، فاته بعض الشيء، لكن هو عمدة في بابه وأصل يرجع إليه في هذا الباب. الكتاب الآخر كتاب اسمه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، وهذا لابن الديبع الشيباني، وهو يعني أتى بجملة في هذا الباب في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. الثالث من المصنفات المشهورة في هذا الباب في الأحاديث المشتهرة على الألسنة كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس، كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس، وهذا ألفه العجلوني. والمطلوب منكم في خاتمة هذا الدرس أن تذكروا مثالا للمشهور الاصطلاحي ومثالا للمشهور غير الاصطلاحي، والدرس القادم تأتون به. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.